أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الدليل الأخير الذي يستدل به لإثبات أن لفظ الأمر موضوع لمطلق الطلب الأعم من الطلب الوجوبي أو الطلب الاستحبابي، بأن يقال بأن هناك قياس من الشكل الأول بالالتفات إليه يثبت أن الأمر يشمل مطلق الطلب، وذلك بأن يقال أن هنا مقدمتان: المقدمة الأولى الصغروية فعل المندوب طاعة، وهذا مما لا إشكال فيه، فإنه لم يستشكل أحد أنه إذا فعل المكلف ما ندب إليه الشارع فإنه لا ينطبق عليه عنوان الطاعة، بل لا إشكال ولا شبهة أن فعل الأمر المندوب به مصداق من مصاديق الطاعة، ففعل النوافل وفعل صلاة الليل وفعل الصدقة من مصاديق الطاعة. المقدمة الثانية الكبروية هو أن يقال كل طاعة هو فعل المأمور به أو هو فعل للمأمور به، فإنه الطاعة متقومة بوجود الأمر، إذ أن الطاعة هو امتثال الأمر الثابت على المكلف، ولا معنى لصدق الطاعة إلا بعد الفراغ في رتبة سابقة أن هناك أمر ثابت ماذا يشمل المكلف. أما لو لم يكن هناك أمر يشمل المكلف وفعل شيئا ليس مصبا للأمر فلا يصدق عليه طاعة وتقرب، فالطاعة والتقرب إلى المولى متوقف على أن يكون هناك أمر، فالطاعة هو فعل المأمور به. فإذا ضممنا الصغرى إلى الكبرى، المندوب طاعة وكل طاعة هو فعل المأمور به، فيثبت أن المندوب هو فعل المأمور به، بمعنى أن المكلف إذا حقق المندوب فقد حقق الفعل المأمور به، وهذا يعني أن هذا الفعل قد تعلق به شنه؟ تعلق به الأمر، لأن المأمور به هو ما تعلق به الأمر، فيثبت أن المندوب ما يتعلق به الأمر، وهذا يعني أن الأمر بما له من معنى واسع يشمل شنه؟ يشمل المن؟ المندوب. واضح الفكرة؟ إذن ببركة هذا الاستدلال يثبت بأن الأمر بما له من معنى يشمل المندوب، وإلا لو قلتم أنه لا يشمل المندوب فلا يكون فعل المندوب طاعة، لأن الطاعة هو فعل المأمور به. الآخوند يقول بأن هذا الاستدلال غير صحيح، وذلك لأنه ما هو مرادك في الكبرى أن كل طاعة هو فعل المأمور به؟ فهل المراد المأمور به بالمعنى الحقيقي، أو المراد به المأمور به بالمعنى الأعم من الحقيقي والمجازي. ما هو مرادك من ذلك؟ فإن قصدت الأول، أي مرادك من المأمور به المأمور به بالمعنى الحقيقي، أي ما تعلق به الأمر بما للأمر من معنى حقيقي، فهذا غير مسلم وهو أول الكلام. من قال أنه كل طاعة هي فعل للمأمور به بالمعنى الحقيقي، بل أقصى ما نسلم به أن فعل الطاعة الواجبة هو فعل للمأمور به، أي إذا لاحظنا المأمور به بالمعنى الحقيقي وهو ما تعلق به الأمر بالمعنى الحقيقي، والأمر بالمعنى الحقيقي إنما هو الطلب الوجوبي، فالمأمور به بالمعنى الحقيقي ما هو؟ هو ما تعلق به الطلب الوجوبي، وحينئذ لا نسلم كل طاعة هو فعل للمأمور به بالمعنى الحقيقي، بل بعض الطاعة فعل للمأمور به بالمعنى الحقيقي وهو الطاعة التي هي الطاعة الواجبة، وهناك سنخ آخر من الطاعة غير واجبة ليست مصداقا لفعل المأمور به بالمعنى الحقيقي. إذا كان مرادك المأمور به بمعناه الحقيقي فلا نسلم أن كل مصداق للطاعة هو فعل للمأمور به بالمعنى الحقيقي، بل بعض الطاعة وهي الطاعة الواجبة فعل للمأمور به، وبناء على ذلك لا تكون الكبرى كلية، ويشترط في إمتاج القياس أن تكون الكبرى كل كلية. وأما إذا كان مرادك المأمور به بالمعنى الأعم من الحقيقي والمجازي، بأن تريد أن تقول بأنه المأمور به هو ما وقع به ما تعلق به الأمر، والمراد من الأمر الأعم من المعنى الحقيقي وهو الطلب الوجوبي، أو المعنى المجازي وهو الطلب شنو؟ الطلب الندبي. وحينئذ تريد أن تقول كل طاعة هي فعل لذاك المأمور به، فهذا مسلم، ولكن غاية ما ينتج أن فعل المندوب فعل للمأمور به بالمعنى الأعم من الحقيقي والمجازي، وهذا خلاف ما يراد إثباته، وهو أن المندوب فعل للمأمور به بالمعنى الحقيقي. إذن على أحد التقديرين القياس غير منتج، وعلى تقدير آخر لا ينفع هذا القياس. ولهذا قال: والاستدلال بأن فعل المندوب طاعة، وكل طاعة هو فعل المأمور به، هذا هم يتوقف على مطلب سيأتي مسلك عند الأخون، متوقف على أن الطاعة يتوقف على الأمر حتى يقال الطاعة هي فعل المأمور به، والأخون لا يقصدها الكبرى، يقول الطاعة لا يتوقف على الأمر، يكفي فيه الاقتراب عن طريق الملاك، يكفي التقرب والطاعة بالملاك، فلا نحتاج إلى أصلا فعل المأمور به، ولكن الآن بلحاظ هذا المستوى لا نحتاج إلى هذا الإشكال المبنائي، هل أن الطاعة متوقف على فعل المأمور به أو ليس الطاعة هي فعل للمأمور به؟ قال بلي: والاستدلال بأن كذا فيه ما لا يخفى من منع الكبرى لو أريد من المأمور به معناه الحقيقي، وإلا يعني لو ما أريد المعنى الحقيقي المعنى العام، وإلا لا يفيد المدعي أو لا يفيد المدعى. هذا تمام الكلام في هذا المطلب، وتبين من جميع ما ذكرنا أن الآخوند تبعا للمشهور
يرى أن لفظ الأمر موضوع موضوع للطلب الوجوبي، والوجوب عليكم السلام مستفاد من الواقع، خلافا لما بنى عليه جمعون من أن الوجوب ليس مستفاد من الواضح، وإنما مستفاد من حكم العقل أو الإطلاق. كيف مستفاد من الإطلاق شيخ أبان؟ تتذكرون درسوا حلقة ثالثة لو ما درسوها؟ تتذكروا شلون يعني من الإطلاق؟ شلون نستفيد الوجوب من الإطلاق؟
لابد من عناية
جاهزة. شنو هالعناية؟ كتاب العناية في شرح.
فإذا أخبر
شنو العناية؟ يعني تقول النسبة، يعني كلامك خلق كلامك أنا نصير عباراتك شيخ، أنا نقرر مطلبك. أنت تقول بأن النسبة بين الواجب والمستحب أو بين الوجوب والاستحباب نسبة الإطلاق والتقييد. فالوجوب هو إطلاق والاستحباب تقييد، ولهذا إذا أريد إفادة الاستحباب لأن فيها تقييد فيحتاج إلى شنو؟ فيحتاج إلى قيد، وعند عدم القيد نستفيد إطلاق، والإطلاق وشنو؟ الوجوب. كيف تكون النسبة للإطلاق والتقييد؟ أحد يتذكر يساعد؟ إعانة صديق، إعانة صديق. كيف يعني؟ كيف مطلق؟ الطلب مو المقيد بعدم الترخيص؟
لا،
بس طلب
عدم
مقيد بعدم. أليس الوجوب هو الطلب المقيد بعدم الترخيص، والاستحباب هو الطلب المقيد بالترخيص، فكلاهما تقييد؟
لا، عدم الأول أنه مقيد بالترخيص وبإطلاقه يستفاد مع عدم الترخيص.
يعني الوجوب هو مطلق الطلب؟
مطلق الطلب،
مع أنه الوجوب الطلب مع عدم الترخيص. لو في ترخيص ما يصير طلب، ما يصير وجوب.
احنا مو في بيان ما انه الوجوب عباره عن اراده بحته،
نعم، فيصير اطلاق بلحاظ الاراده
باعتبار انه مسانخ للوجوب للطلب. في بيان اصفهاني، واما الطلب الاستحبابي فهو مشوب بحيثيه عدميه وحيثيه عدم الاراده في اعلى المراتب، فيصير اطلاق بهذا اللحاظ لا بلحاظ ذاك.
راجعوا بني. لا بس راجعوا ما ذكر مفصلا في محله، كيف نقرب الإطلاق، وهل إطلاق لفظي أو إطلاق مقامي، وهل يمكن تقريب الإطلاق المقامي أو لا. راجعوا البحث، ذكروا، راجعوا الأبحاث الذي درستموها في الحلقات، الحلقة الثالثة الحلقة الثانية، قبل ما تقرأ المطلب في الكفاية وراجع الحلقة الثالثة الحلقة الثانية أصول المضفر عشان تقدر تربط بين المطالب. تقول أنت مو قادر على الكفاية، الراجع حلقة ثالثة وحلقة ثانية وأصول المضفر، لا بد من ذلك عشان تربط بين المطالب. هذا تمام الكلام في هذه الجهة الثالثة. الجهة الرابعة، في هذه الجهة الرابعة يتعرض المصنف إلى مطلب ثم ينجر البحث إلى مطلب آخر. فالمقصود الرئيسي من هذه الجهة أننا عرفنا في الأبحاث السابقة أن لفظ الأمر موضوع للطلب الوجوبي أو لطبيعي الطلب على المسلك الآخر. الآن نريد أن ننقح بأن هذا الطلب الذي هو المعنى الموضوع له لفظ الأمر، هل يراد منه الطلب الإنشائي أو يراد منه الطلب الحقيقي أو يراد منه الجامع بين الطلب الإنشائي والطلب الحقيقي؟ فالغرض الرئيسي لهذه الجهة هو تنقيح أن الطلب الذي هو المعنى الموضوع له لفظ الأمر، هل يراد منه الطلب الإنشائي أو الطلب الحقيقي أو الجامع بين الطلب الإنشائي والطلب الحقيقي، طبيعي الطلب الأعم من الإنشائي والحقيقي. ولمعرفة الجواب عن هذا السؤال نحتاج إلى البحث عن الفارق بين الطلب الإنشائي وبين الطلب الحقيقي، وما هي النسبة بين الطلبين، لكي نعرف أنه ونحدد ما هو المعنى الموضوع له لفظ الأمر. فالكلام يقع في عدة نقاط. النقطة الأولى في التفريق بين الطلب الحقيقي والطلب الإنشائي، فنقول درسنا في المنطق وفي الفلسفة بأن الإنسان الفاعل المختار إذا أراد أن يقوم بفعل معين فإنه يمر بمراحل لكي يوقع الفعل الاختياري في الخارج، فيتصور الفعل ثم يتصور الفائدة في الفعل ثم يصدق بالفائدة التي تصورها، ثم يحصل عنده ميل ورغبة، ثم ينقدح له داع ببركة هذا الميل والرغبة على نحو يوجب الشوق الأكيد المستتبع لتحريك العضلات إذا كان هو الذي يريد إنجاز الفعل، أو يحصل عنده شوق مؤكد المستتبع لأمر عبيده في ما أراده أو فيما اشتاق إليه. وبعد ذلك إما أن يصدر أمر في الإرادة يسمى شنو؟ تشريعية، أو هو مباشرة يحرك العضلة يزحم نفسه يحرك عضلاته لإنجاز شنو؟ لإنجاز الفعل. فالشخص الذي هو يريد شرب الماء لعطشه يتصور أصل الفعل، يتصور بعد ذلك الفائدة، يصدق بالفائدة يحصل عنده ميل، ثم تحصل عنده داع نحو ذلك، يحصل بعد ذلك شوق أكيد مستتبع، إما أنه يتحرك هو بنفسه يحرك عضلاته وهو يذهب ويشرب الماء، أو يأمر عبيده يبرز ماذا؟ يبرز شوقه عن نحو شنو؟ عن نحوي ماذا؟ عن نحوي ماذا؟ الطلب من ماذا؟ من العبيد لكي يأتون به بالماء. هذا إجمالا. وتحقيق هذه المراحل 5-6، الميل وين؟ الشوق وين؟ هذا تحقيقها في محل آخر، الآن فقط في مقام تقريب الصورة. المراد من الطلب الحقيقي هو تلك المرحلة التي يحصل فيها شوق أكيد في النفس المستتبع لتحريك العضلات، لتحريك العضلات، نقول تحريك العضلات، لتحريك العضلات، واضح؟ فهذا الشوق الأكيد الذي حصل ببركة المقدمات السابقة عليه يسمى طلب حقيقي. ومن هنا يتضح يا سيدنا بأن الطلب الحقيقي صفة نفسانية قائمة في النفس، فهي من الكيفيات النفسية، فهي من مقولة الكيف، وهي نفس الشوق الأكيد الذي انقدح عند هذا، انقدح ببركة الميل والداعي الذي كان مسبوقا بالتصديق بالفائدة وتصورها وتصور الفعل. نفس هذه المرحلة، نفس هذا الشوق يسمى طلب حقيقي. أبرز في الخارج أو لم يبرز في الخارج، متى ما كان عنده شوق أكيد هذا الشوق الأكيد يسمى شنو؟ طلب حقيقي. نحن نشرح المطلب على مباني الآخون، وإلا هم في كلام، هل كلام حتى هذا في بحث على أحد. هذا هو الطلب الحقيقي. أما الطلب الإنشائي، والمراد من الطلب الإنشائي المنشأ والمعتبر عن طريق ما أنشأه وأبرزه الشخص بصيغة إفعال أو بمادة الطلب أو بمادة الأمر أو نحوها. فإذا فرضنا أن الشخص قال اشتري اللحم من السوق أو أطلب منك شراء اللحم من السوق أو آمرك، أو صيغة الجملة الخبرية التي يراد منها شنها الطلب، إذا صدر إنشاء من قبل الآمر فإن هذا الإنشاء ينتزع منه ما يسمى بالطلب الإنشائي، وهو نفس المنشأ. المنشأ عن طريق هذا الإنشأ، المنشأ بإنشاء صيغة الفعل والمعتبر، هذا يسمى شنو؟ يسمى الطلب الإنشائي. فإذا قال اشتري اللحم من السوق، قيل بأنه أنشأ بهذا القول، أنشأ بهذه الصيغة شيء، هذا الشيء يسمى طلب إنشائي. واضح؟ إذن الطلب الإنشائي هو المنشأ والمعتبر عن طريق الإنشاء بصيغة إفعال أو مادة الطلب أو ما شاكل ذلك. ومن هنا يتضح أن الطلب الإنشائي ليس من صفات النفس، وليست كيفية نفسية قائمة بالنفس، إذ ليس هي الشوق الأكيد، بل الطلب الإنشائي هو الأمر المنتزع أو المنشأ عن طريق ما صدر من الآمر وهو الإنشاء. فالإنشاء فعل خارجي يصدر من من؟ يصدر من الطالب، يصدر من الآمر. إذا أنشأ هنا ينتزع أو يتحقق المنشأ والمعتبر، وهذا المنشأ والمعتبر بالإنشاء يسمى شنه؟ طلب إنشائي. هذه هي النقطة الأولى، واضح الفرق؟ إذن من الفروق المهمة أن الطلب الحقيقي من الكيفيات النفسية، من الأمور النفسية. وجد إنشاء أو لم يوجد إنشاء، ما لنا علاقة بالإنشاء أصلا، إذ هو ليس إذ ليس الطلب في مرتبة الإنشاء، بل هو في مرتبة النفس، مرتبة الشوق الحاصل. ماذا؟ الشوق الحاصل في ماذا؟ في رتبة النفس. أما الطلب الإنشائي فهو منتزع من الإنشاء الذي هو ماذا؟ الذي هو حاصل من فعل من؟ من فعل المنشئ. فعندنا منشئ وعندنا منشأ وعندنا شنو؟ إنشاء. الطلب الإنشائي هو المنشأ، واضح؟ هو المعتبر. هذه هو المطلب الأول أو النقطة الأولى. النقطة الثانية، ما هي النسبة بين الطلب الإنشائي والطلب الحقيقي بلحاظ المصادر؟ أي بلحاظ المصادر، كلما وجد الطلب إنشائي في طلب حقيقي، وكلما وجد طلب حقيقي في طلب إنشائي، أو بينهما عموم وخصوص مطلق، أو بينهما عموم وخصوص من وجه. ماذا تقول سيدنا بعدما عرفت الفرق بين الطلب الإنشائي والطلب الحقيقي؟ ما هي النسبة بين الطلبين؟ بلي. الإنشائي عام من الحقيقي؟ متأكد؟ لا متردد؟ متأكد؟ ما شيخ جعفر؟
العكس،
الطلب ال سيدنا ها تراجعتوا، الطلب الحقيقي أعام من الطلب الإنشائي. ها سيدنا من الساكتين شيخنا، كيف ما هي مادة الافتراق في كل منهما؟
يعني قد يوجد طلب إنشائي ولا يوجد طلب حقيقي.
مثل شنو؟
قولها
لا تخاف.
أنا أختار شخص.
نعم.
أقول له افعل هذا الشيء. ما في شيء في داخل إنه غريب.
نعم.
لكن أريد أختبره يعني بدأ ضعف تأليف.
بالي. والطلب الحقيقي بدون إنشائي واضح. ويجتمعان.
يجتمعان لأنه وجود طلب حقيقي وبرز.
نعم. بالي. تنتوان البقايا تتوافق تتوقف تتوافقون مع الشيخ أو تختلفون شيخ موسى. شنو هو؟
أول وهلة.
أول وهلة الثاني وهلة.
لا بس يعني هل الطلب الإنشائي متقوم يعني إذا كان على مستوى فقط المراد الاستعمالي مثلا فليس الكلام
شيء. شيخ حسن شنو؟
اختلف العالم.
نفس هذا الشيخ. أنت شنو تقول؟ ما أدري الحين سؤال لكم. تسألني أرد سؤال. فنقول أن النسبة بينهما العموم والخصوص بالواجب. وذلك أما تحقق الطلب الحقيقي دون الطلب الإنشائي فواضح، إذ قد يحصل هناك شوق أكيد نحو الفعل، ولكن لا ينشئ من اشتاق ماذا؟ لا ينشئ من اشتاق إرادته بشنو؟ عن طريق الألفاظ، فلا يوجد أصلا إنشاء، فلم يصدر أصلا إنشاء حتى يوجد منشأ ومعتبر. وقد يتحقق الإنشاء بل الطلب الإنشائي ولا يوجد عندنا طلب حقيقي، وذلك في الأوامر الامتحانية والأوامر التهديدية، أي الأوامر التي لا يكون الغرض الجدي للآمر فيها أن الآخر ينفذ ما اشتاق إليه ويحقق ما اشتاق إليه، كالأوامر الاختبارية، كالأوامر الامتحانية، التهديدية، التعجيزية. فهنا يقول له بلي ادخل العالم في البيضة، أو يقول له اقتل ابنك أو ارمي نفسك بالنار، فهناك إنشاء بصيغة افعل، ومتى ما صدر الإنشاء تحقق المنشأ، إذ ليس المنشأ إلا ما تولد عن طريق الإنشاء بصيغة افعل، والمفروض أنه أتى بصيغة افعل فتحقق المنشأ، متى ما صدر إنشاء تحقق المنشأ، سواء كان هناك شوق أكيد نحو ما طلبه وأمر به أو لا. فهذا من مصاديق الإنشاء أو من مصاديق الطلب الإنشائي دون الطلب الحقيقي، إذ لا يشترط في الطلب الإنشائي أن يكون هذا الطلب بداع جدي لتحقيق ما اشتاق إليه، بل تكفي الإرادة الاستعمالية، فتكون النسبة بينهما العموم والخصوص من واج. النقطة الثالثة من الفوارق ومن نتائج الفرق، بعبارة أدق، من نتائج الفرق بين الطلب الحقيقي والطلب الإنشائي هو ما أفاده المصنف بأنه ينعكس ذلك على الحمل. فهل يصح حمل الطلب على الطلب الحقيقي بلا قيد؟ وكذا هل يصح حمل الطلب على الطلب الإنشائي بلا قيد؟ أو لكي يصح الحمل لا بد من التقييد؟ بيان ذلك، ذكر الآخون في الكتاب بأنه لك أن تقول الطلب الحقيقي طلب وتسكت، لأن الطلب الحقيقي مصداق من مصاديق الطلب، فهو طلب بالحمل الشائع، صحيح؟ الاشتياق المستتبع لتحريك العزلات يصدق عليه عرفا أنه طلب بلا تقييد، فمتى ما وجد الطلب الحقيقي فقد وجد مصداق الطلب فهو طلب بالحمل الشائع. وأما الطلب الإنشائي فهل يصح لك أن تقول الطلب الإنشائي طلب وتسكت؟ أي كل مورد وجد فيه طلب إنشائي فهو مصداق للطلب، أو لا بد أن تقول الطلب الإنشائي طلب إنشائي لأنه طلب؟ تفتين فتقيد. الصحيح أنه لا يصح حمل الطلب المطلق والطبيعي على الطلب الإنشائي، لأن العرف لا يرى في كل مصاديق الطلب الإنشائي أنه مصداق حقيقي للطلب بالحمل الشائع. فلو قال له طر إلى السماء أو خدده أو كان يطلب منه هزلان، فإنه هذا لا ينطبق عليه بحسب المرتكز العرفي أنه مصداق للطلب حقيقة. نعم هو مصداق للطلب الإنشائي لا أنه مصداق لطبيعي الطلب. فإذا من نتائج الفوارق السابقة في مقام الحمل يصح لك أن تقول الطلب الحقيقي طلب متى ما كان هناك شوق أكيد ناشئ من الميل والرغبة، فإن هذا لا إشكال أنه طلب، فيقال المولى عنده طلب. متى ما وجد الطلب الحقيقي تقول المولى عنده طلب، وهذا بدونه في الطلب الإنشائي. لا تستطيع أن تقول كلما أنشأ المتكلم الآمر شيء فصار منشأ فصار طلب إنشائي فتقول هو طالب، بل إنما يقال هو طالب إنشاء، هذا طلب إنشائي لا أنه طبيعي الطلب. هذه هي النقطة الثالثة. النقطة الرابعة، إذا اتضحت هذه النقاط الثلاث عندما نقول لفظ الأمر موضوع للطلب الوجوبي أو للطلب، هل مرادنا موضوع للطلب الإنشائي أو موضوع للطلب الحقيقي أو موضوع لطبيعي الطلب العام من الحقيقي والإنشائي؟ أفاد الآخون قده، يعني قدس سره، أفاد الآخون بأنه أفض الأمر موضوع لخصوص الطلب الإنشائي لا أنه موضوع للطلب الحقيقي ولا للجامع بين الطلب الحقيقي والإنشائي. وذلك لوضوح قضيتين، بالالتفات إلى هاتين القضيتين تصدق وتذعن بما نقول. يقول الآخر شرح كلامه، القضية الأولى بأنه لو فرضنا أن هناك شوق عند المولى أكيد نحو الفعل، ولكنه لم يبرزه ولم يقم بإنشاء الفعل بصيغة إفعال، مجرد فقط شوق أكيد دون أن يبرز شيء، هل يقال أمر المولى؟ هل يقال أمر المولى؟ لا يقال أمر المولى. مجرد وجود الشوق الأكيد المحقق للطلب الحقيقي لا يصدق معه أن هناك أمر للمولى. فلو كان الأمر موضوع للطلب الحقيقي لصدق الأمر هنا، مع أنه من الواضح لا يصدق أن هناك أمر بمجرد وجود الطلب الحقيقي والشوق المستتبع. مجرد الشوق لا يصحح أن هناك أمر للمولى، وهذا كاشف على أن لفظ الأمر غير موضوع للطلب الحقيقي أو الجامع لما يشمل الطلب الحقيقي. وإلا لو كان موضوع للطلب الحقيقي أو للجامع لصدق في مثل موارد الشوق الأكيد بدون إنشاء، هو اشتقنا وقال ها هناك أمر للمولى، ما لا يقال ذلك من الواضح عدم صدق الأمر. هذه القضية الأولى. القضية الثانية، يعني يعني هذه القضية لغاية ما تثبت شنو؟ أن الطلب الحقيقي ليس هو بوحده أو بما يكون جامعاً موضوع للطلب موضوع للأمر، لكن ما ينفي أن الأمر لعله موضوع للطلب الإنشائي المقيد بالطلب الحقيقي. متفتين؟ لما يثبت أن لفظ الأمر موضوع لصرف الطلب الإنشائي، لقائلنا يقول هو موضوع للمجموع مو موضوع للجامع، للمجموع، للطلب الإنشائي المقيد بوجود طلب شنو حقيقي. فلا بد أن ننفي هذا الاحتمال، فنحتاج إلى أي قضية؟ قضية ثانية. واضح سيدنا؟ إذن القضية الأولى غاية ما تثبت أن الطلب الإنشائي دخيل في المعنى الموضوع له اللفظ، بمعنى لا يمكن أن يدعى أن لفظ الأمر موضوع لخصوص الطلب الحقيقي ولا للجامع، ولكن لا ينفي الوضع للمجموع. الآن الثاني، القضية الثانية، لو أمر المولى عبده فقال يا عبدي 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 اشتر اللحم من السوق، وفي الواقع هو أراد أن يختبر هذا العبد، هو مشتر أن يشوفه يختبره، فلا يوجد عنده شوق وكيف نفساني وهو الشوق، بل صدر منه اشتر اللحم من السوق. لا يتوقف أحد من العرف أن يقول المولى أمر عبده بأن يشتري، ولا ينتظر. خلنا نتأكد، هل هناك شوق أكيد؟ هل هذا الإنشاء مسبوق بشوق أكيد للمولى بحيث مراده الجدي تحقيق الغرض القائم في الفعل؟ فنقول أمر. أما لو لم يوجد شوق أكيد، بل هذا تهديد أو تعجيز أو توهين أو أو أو، لا نقول أمر. هل العرف توقف ويسأل أو لا؟ أو يقول قد أمر المولى؟ لا إشكال ولا شبهة عند العرف أنهم يقولون صدر أمر من المولى، حتى لو التفتوا بعد ذلك إلى أن المولى لم يكن عنده شوق أكيد ناشئ من المصلحة في نفس الفعل، وإنما أراد اختبار طاعة عبده وامتحانه، فإنه لا إشكال عندهم في الانطباق عنوان الأمر. ولهذا الآن نحن نقول أمر الله إبراهيم بذبح شنو؟ بذبح ابنه، مع أننا نعلم الآن، نحن نعلم أنه ما يوجد هناك شنو؟ هناك شوق أكيد قائم بنفس الفعل، وإنما كان الغرض هو الامتحان. فهل نتوقف في إطلاق لفظ الأمر؟ نقول لا، ما يقال لفظ الأمر، لأنه ما في شوق أكيد ناشئ من شنو؟ من تحقيق الغرض والمصلحة والملاك في الفعل. لا إشكال ولا شبهة أنه لفظ الأمر ينطبق حتى في موارد تخلف الطلب الحقيقي. ومن هنا نستنتج بالالتفات إلى القضيتين أن لفظ الأمر موضوع للطلب الإنشائي، ولا دخالة في صدق الأمر بالطلب الحقيقي، لا وجودا ولا عدما. متى ما وجد طلب إنشائي صدق الأمر، ومتى ما لم يوجد الطلب الإنشائي لم يصدق الأمر. ووجود الطلب الإنشائي وعدمه لا تغير من الواقع شيء. شيخنا،
لو
فرضنا
بأننا كنا نعلم من البداية بأن غرضه غير متعلق
بل انقياد لأجل الانقياد، نقول أمر لداعي الانقياد حتى لو كنا نعلم. وش يجب ذلك الأمر؟ يعني انقياد، يعني ما في مصلحة.
لا، فهو قال مثلا اشتري اللحم ولا أعلم أنه من باب الاختبار ليس.
بل نقول أمر المولى عبده بأن يشتري لداعي دواعي فقط، دواعي، داعي الاختبار، داعي التهديد. اختلاف الدواعي لا تؤثر في صدق في الصدق، هذه إنما هي من باب الدواعي. الدواعي مختلفة، ولهذا عندنا دواعي متعددة للاستفهام، دواعي متعددة للأمر، دواعي متعددة لماذا للنه، هذا كله من باب الدواعي التي لا تضر في تنقيح المعنى الموضوع لأولاق والصدق بحسب العرف. هذه النقطة كام؟ ثالثة، صحيح؟ رابعة. النقطة الخامسة، الأخ سمع كلامك سيد استحمق الآن. أخ سمع كلامك. هاي النقطة رد على كلامكم شيخ سيدنا. يقول ولو أبيت وقلت بأن لفظ الأمر غير موضوع لخصوص الطلب الإنشائي، بل هو موضوع لطبيعي الطلب الأعم من الإنشاء والحقيقي، مو الإخباري، صار تشابه في الألفاظ، الإنشاء والحقيقي، واضح لأن ساعات يصير الإنسان ده تشابه في الاستعمالات، بل الإنشاء والإخبار شيء والإنشاء والحقيقي شيء آخر. فيقول الآخون حتى لو سلمنا أن لفظ الأمر موضوع للطبيعي، ولكن لا إشكال ولا شبهة أنه في مقام الاستعمال ينصرف من سماع هذا اللفظ أو من استعمال هذا اللفظ ينصرف إلى حصة خاصة من الطلب، وهو الطلب الإنشائي، وهذا الانصراف ناشئ من غلبة الاستعمال، إذ غالبا ما يستعمل لفظ الأمر في أي طلب؟ في الطلب الإنشائي، وإطلاق لفظ الأمر لو صح على الطلب الحقيقي وهو الشوق فإن هذا في موارد قليلة، يعني الإطلاق قليل، عادة ما يطلق الأمر في الاستعمالات على شنه؟ على الطلب الإنشائي. وحينئذ إذا كان اللفظ موضوع للطبيعي وكثر استعماله في إحدى الحصاص فيحصل هناك انصراف في مقام الاستعمال ببركة غلبة استعمال اللفظ في الحصاء، حيث يوجد هناك أنس خاص بين اللفظ وبين وبين الحصة توجب انصراف الحصة من استعمال اللفظ. ومقتضى ذلك أنه لو ورد لفظ الأمر في النصوص في الاستعمالات فنحمله على الطلب الإنشائي. هذه النقطة كم؟ خامسة. النقطة السادسة، ما ذكر، يقول الأخر ما ذكرناه في لفظ الأمر هو بعينه يأتي في لفظ الطلب. هناك مش قلنا لفظ الأمر موضوع لمعنى الطلب، الآن لا، ما ذكرناه في لفظ الأمر يأتي في لفظ الطلب، بمعنى لفظ الطلب موضوع للطلب الإنشائي مو للطلب الحقيقي. لفظ الطلب يقال المولى طلبا، هناك طلب موضوع لأي طلب؟ للطلب الإنشائي. ولو تنزلنا وقلنا أنه موضوع لطبيعي الطلب الأعم من الإنشائي والحقيقي فإنه ينصرف إلى الطلب الإنشائي لكثرة استعمال لفظ الطلب في الطلب الإنشائي، وهذا ما عبر عنه المصنف كما هو الحال في لفظ الطلب أيضا. وهنا وقع خلاف بين الشراح في العبارة، هل مراد المصنف قياس لفظ الطلب على لفظ الأمر في كل الشؤون والأحوال كما الآن نشرح مثلا، هي مبني على أحد الشروح، أن لفظ الأمر موضوع لخصوص الطلب الإنشائي، ولو تنزلنا وقلنا موضوع لطبيعي الطلب فإنه ينصرف إلى الطلب الإنشائي لكثرة الاستعمال، هذا أيضا يأتي في الأمر فنقول لفظ الطلب موضوع للطلب الإنشائي، ولو سلمنا وتنزلنا موضوع لطبيعي الطلب فإنه ينصرف إلى الطلب الإنشائي لكثرة الاستعمال، أو لا، أو مراد الآخون اشتراك لفظ الطلب مع لفظ الأمر في الدعوة الثانية دون الدعوة الأولى، يعني ما يدعي الآخون أن لفظ الطلب موضوع للطلب الإنشائي كلفظ الأمر موضوع للطلب الإنشائي، لا، يريد أن يقول لفظ الطلب موضوع لطبيعي الطلب، لفظ الطلب موضوع لطبيعي الطلب، غايته أنه في مقام الاستعمال ينصرف إلى طلب، إلى الطلب الإنشائي. فهل الآخون يريد أن يثبت مشاركة لفظ الطلب مع لفظ الأمر في كلا الدعوين؟ واضح كلا الدعوين؟ لفظ الأمر موضوع للطلب الإنشائي، لفظ الطلب موضوع للطلب، فلفظ الأمر ولفظ الطلب مترادفين، لفظ الأمر ولفظ الطلب شنو؟ مترادفين. كما أن لفظ الأمر موضوع للطلب الإنشائي، لفظ الطلب موضوع للطلب الإنشائي، لأنه هو نفس لفظ الطلب، هنا مترادف. فكل الأحكام اللي نجريها في لفظ الأمر نجريها في لفظ الطلب، أو لا، الآخر يريد أن يقول لفظ الأمر موضوع للطلب الإنشائي، أما لفظ الطلب موضوع لطبيعي الطلب بعد. غايته الاشتراك بينهما في الانصراف في مقام الاستعمال. ماذا تقولون؟ شوف العبارة، خلنا نقرأ المطلب، خلنا نقرأ شيخنا ونشوف. نعم. نعم. إشكال لو توضيح الآن. ما زلنا في توضيح كلام الآخر.
سابقا فضلت في مورد الحمد، قلتم الحمد إنما صح الحمد الشائع الصناعي، أن يقال الطلب الحقيقي طلب بالحمد الشائع.
نعم.
طب إذا كان المراد من الطلب سواء على مستوى الانصراف أو على مستوى الوضع هو الطلب الإنشائي، فكيف يحمل على الطلب الحقيقي بالحمد الشائع؟
الآن شوف، نشوف. قال يجي هذا الظاهر أن، خلنا نقرأ عبارة، الظاهر أن الطلب الذي يكون هو معنى الأمر ليس هو الطلب الحقيقي الذي يكون، يعني هذا الطلب الحقيقي طلبا بالحمل الشائع الصناعي، بل الطلب الذي يكون هو معنى الأمر، أي طلب، بل الطلب الإنشائي الذي لا يكون بها الحمل الشائع طلبا مطلقا، بل طلبا إنشائيا، سواء أنشئ. ما هو الطلب الإنشائي؟ هو أنشئ بصيغة، يعني هو المنشأ. واضح؟ الطلب الإنشائي هو المنشأ. من وين عرفت أن الطلب هو المنشأ؟ يقول الطلب الإنشائي أنشئ، فهو الذي ينشأ، يعني هو المنشأ، هو المعتبر. أنشئ بصيغة إفعال أو بمادة الطلب أو بمادة الغير أو بغيرها من الطرق الدالة على شنو؟ على الإنشاء. ولو أبيت إلا عن كون الأمر موضوعا للطلب، الأعم طبيعي الطلب، الأعم من الحقيقي أو الإنشائي، فلا أقل من كون الأمر منصرفا إلى الطلب الإنشائي. وضع العبارة عقب فترة تضيع عليك الضمائر. وإن ولو أبيت إلا عن كون الأمر موضوعا للطلب، يعني الطلب الجامع بين الإنشاء والحقيقي، فلا أقل من كون الأمر منصرفا إلى الإنشاء منه عند إطلاق الأمر، كما هو الحال في لفظ الطلب أيضا. غاية ما يستفاد من عبارة المصنف مشاركة الطلب مع الأمر في شنو؟ في الدعوة الثانية. ولا يستفاد منه دعوى أن لفظ الطلب موضوع لخصوص الطلب الإنشائي، بل غاية ما يستفاد أن المشاركة مشاركة لفظ الطلب مع لفظ الأمر في الانصراف الناشئ من غلبة الاستعمال، وذلك لكثرة الاستعمال في الطلب الإنشائي، كما أن الأمر في لفظ الإرادة على عكس الآن شوي بيبدأ الانحراف البحث. من هنا سيبدأ الانحراف، انتهى البحث خلاص، احنا بحثنا في لفظ الآن، لفظ الآن موضوع للطلب الإنشائي، انتهى البحث، نقطة على السطر، ادخل بحث جديد. لا، قام وعرج على مسألة الإرادة، هل هناك فرق بين الإرادة والطلب، ودخل في بحث كلام الأشاعرة، ودخلنا بعدين في شنو، في مسألة الجبر، ووصلت الأمور إلى مناشئ أخرى أو مباحث أخرى، وإلا هذا بحثنا خلاص. دائما لفظ الآن موضوع للطلب الإنشائي. يأتي تتمة الكلام، صلى الله على محمد وآل بيته الطيبين.